المورد الآخر الذي وقع فيه البحث هو الموارد التي ثبت فيها الذكرية وصحة العمل مع فقد الشر كالجهر والإخفات، مثلا من صلى جهرا في موضع الإخفات أو العكس جاهلا بالحوق ولو نتيجة عدم التعلم والتقصير في التعلم يحكم بصحة صلاته. كذلك في القصر من صلى تماما في موضع القصر جهلا بحكم القصر، وعند المسافر يجب عليه القصر الصلاة حكم بصحة صلاته وعدم الإعادة رغم أنه يكون معاقبا على تقصيره وتركه للقصر الواجب الواجب الواقعي في حقه. هنا أيضا وقع الإشكال لأنه كيف يعقل هذا؟ من ناحية يحكم بإجزاء ما جاء به وعدم وجوب الإعادة، ناحية أخرى يحكم بأنه يعاقب ويستحق العقوبة على تركه، لذلك الواجب الواقعي وهو القصد أو الجهر مثلا. كيف يمكن الجمع بين المطلبين؟ هنا مقتضى استحقاق العقوبة أن يكون التكليف عليه هو الواقع، إذن لا بد أن يعيد. إذا كان الواقع منجزا عليه فلا بد أن يعيد، كيف يجتزئ بما جاء به؟ وإذا كان ما جاء به هو الوظيفة إذن فلا يكون هناك تفويت للتكليف وللفريضة، فلماذا يعاقب؟ من هنا وقع البحث عندهم في كيفية علاج هذا المطلب، وذكر كل علم هنا حلا، حاول أن يحل هذه الشبهة وهذه المشكلة بما ينسجم مع تصوراته. المحقق الخراساني صاحب الكفاية قدس سره حل المطلب على أساس تصوير مصلحتين متضادتين. قال أن هناك مصلحة تامة في الصلاة الواقعية التي هي القصد مثلا أو الجهر أو الإخفاض، وهناك مرتبة من هذه المصلحة تتحقق بالجامع حتى بالصلاة الأخرى فاقدة لهذه الخصوصية التمام مثلا أو الجهر في موضع الإخفاض أو بالعكس. حينما يأتي المكلف لهذا الجامع جاهلا عن الخصوصية التي فيها ملاك زائد الجامي يتحقق ذاك الملاك، المرتبة قليلة من الملاك تتحقق، المصلحة تتحقق، وتحقق هذه المرتبة يكون مانعا عن إمكان تحصيل المرتبة الزائدة. هذا نظير يمكن أن ننظره بمن يكون عطشانا مثلا، مصلحته الشديدة كاملة في أن يشرب الماء بارد مثلا، لو سقي ماء دافئا غير بارد ارتفع عطشه، فمرتبة من الملاك وهو رفع العطش تحقق، إلا أن الارتواء وتلك الحالة التي تتحقق بشرب الماء البارد هذا لن يتحقق، وبعد شرب الماء الدافئ لا يمكنه أن يشرب حينئذ ماء آخر. أو إذا سقي مثلا الزرع بماء مالح، لو يسقى بعد ذلك بماء غير مالح أيضا لا يكون فيه أثر ثمرة. في مثل هذه الموارد تكون المصلحة الشديدة ذات مرتبة شديدة كاملة يتحقق بالخصوصية، وذات المصلحة مرتبة ضعيفة ولو بالمرتبة الضعيفة تتحقق بالجامع حتى بالفرد الآخر فاقد الخصوصية. بجامع الساقي أو الشور هنا أيضا بجامع الصلاة تتحقق تلك المصلحة، وتكون بنحو بحيث هذه المرتبة إذا تحققت لم يمكن تحقيق المرتبة الزائدة مرة أخرى. من هنا إذا كان الأمر هكذا في عالم الملاك فالمولى يأمر بالخصوصية بالجامع مع الخصوصية لأن المصلحة الكاملة التامة فيها، لكن من فوتها بتقصير ترك التعلم يكون معاقبا على تركه وتفويته بهذه المصلحة، لكن حيثما حقق الجامع فتحققت تلك المصلحة، ذات المصلحة أيضا تحققت، فيكون ما جاء به مأمورا به مطلوبا للمولى أيضا في تلك المرتبة، وفي نفس الوقت مانعا عن تحقيق إمكان تحقيق المرتبة الزائدة، فلا يكلف بالإعادة لأنه لو أعاد أيضا لما كان فيه فائدة. إذن يسقط عنه الإعادة رغم كونه عاصيا مستحقا للعقوبة بلحاظ تركه وتفويته لتلك المصلحة الزائدة. حينئذ يقال هنا أنه إذا كان الأمر هكذا إذن يمكن للعالم أيضا أن يقتصر على الجامع فيصلي بالتمام مكان القاس حتى العالم بوجوب القاس فلا يجب عليه الإعادة، فلماذا يحكم ببطلان صلاة العالم بالقاس إذا صلى تماما؟ يجيب المحقق يقول أن هذه المصلحة الجامع لا يكون موجودا في مطلق الجامع، بل الجامع بقيده، جامع الصلاة المقيد بحال الجهل أو الجاهل، الجامع من الجاهل فيه هذه المصلحة لوجوب القاس، لا الجامع جامع الصلاة وحتى من العالم. هذا يمكن أن يكون للجهل دخل، يكون للجهل دخل في أن يكون الجامع فيه تلك المرتبة من المصلحة منهم، أو مثلا مع النسيان في القاس الوارد هو الجهل للنسيان لا في الجهل والإخفاء. إذن يكون حينئذ من لم تقرأ عليه الآية بحسب الرواية هكذا، من لم تقرأ عليه آية القاس هذه خصوصية دخيلة، دخيلة في أن يكون الجامع واجدا على الملاك على ذات الملاك، ولهذا غير الجاهل لو جاء بالجامع بالتمام لا يكون واجدا لشيء من مصلحة أصلا. إذن فلم يتحقق المصلحة المضادة فيمكن الإعادة، يمكن الإتيان بالمصلحة الكاملة فيجب الإعادة الإتيان بالقصد. هذا التصوير الذي يصوره المحقق الخراساني، وهذا التصوير وقع موقع الإشكال والاعتراضات العديدة من قبل المحققين. مهم هذه الاعتراضات التي ذكر هنا اعتراضات خمسة لعله أو أكثر، مهمها اثنان، الباقي اعتراضات واضحة الاندفاع أشبه بالاستبعادات أو كالاستبعادات. مهم هذه الاعتراضات الخمسة اعتراضان فقط، أحدهما ما ذكره في أجل التقريرات من أنه إذا كان الأمر هكذا يلزم أن يكون الجاهل بالقاس إذا ترك، وكذا يقول في أجل التقريرات أن هاتين المصلحتين مصلحة الجامع للجاهل ومصلحة القاس بالخصوص مثلا أو الخصوصية، هل تكونان هاتان المصلحتان أو المرتبتان من المصلحتين من المصلحة الواحدة مترابطتان ارتباطيتان أو تكونان استقلاليتين؟ إذا كانت ارتباطيتين بحيث لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، إذن الإتيان بالصلاة التمام لا يكون محققا لا محالة. إذا كان ارتباطيتين فلا يتحققان إلا معا في ضمن الخصوصية وهو القصد وخلف المقصود. لابد أن يفترض أنهما استقرار لكل منهما مستقل عن الآخر يمكن تحقيقه. لا يعني لا تتحققان إلا بالمصلحة ذات المصلحة وزيادتها لا تتحقق إلا بالصلاة القصر بالجامع في ضمن الخصوصية في ضمن خصوصية القصر جامع في ضمن خصوصية الجهر وهكذا. إذا كانت ارتباطيتين إذن هذا خلف إجزاء ما جاء به وما أتى به لا يكون مجزيا ويجب الإعادة. إذا كان استقلاليتين كما هو المفروض إذن يلزم تعدد العقوبة إذا تركهما الجاهل معا الجاهل بوجوب القصر إذا لم يصلي حتى التمام أراد أن لا يصلي يلزم أن يعاقب بعقابين عقاب على تركه لتلك المصلحة اللزومية القائمة بالقصر وعقاب على تركه للمصلحة القائمة بالجامع ولو في ضمن التمام. فيلزم تعدد العقوبة على الجاهل بخلاف العالم. العالم بوجوب القصر لو ترك الواجب وهو القصر يعاقب بعقاب واحد، لكن الجاهل بوجوب القصر لو ترك الصلاة يعاقب بعقابين، عقاب على تركه للمصلحة الأهم الذي لم يتعلمه مع أنه الأمر واحد يعني يلزم التعدد في استحقاق العقوبة. وهذا الإشكال المفروض أنه يعاقب لو جاء بالأربعة يعاقب بعقاب واحد حسب الفرق وهو تركه للتعلم الموجب لترك القصر، ولو ترك التمام أيضا أراد أن لا يصلي حتى التمام القصر تركه لتركه للتعلم التمام تركه لأنه لا يريد أن يصلي فيكون حينئذ معاقب بعقابين، بينما تارك الصلاة العالم بوجوب القصر يعاقب بعقاب واحد. يلزم تعدد العقاب على الجاهل خلاف العالم. الجاهل التارك للصلاة رأسا يلزم في حقه تعدد العقوبة، مع أن العالم بوجوب القصر لو ترك الصلاة رأسا لا يعاقب إلا بعقاب واحد، وهذا خلاف مثلا ما هو المسلم من أنه لا يوجد إلا فرض واحد فريضة واحدة وبالتالي عقوبة واحدة. هذا إشكال. هذا الإشكال صوري أيضا ليس بالدقة والتأمل، يرجع إلى مطلب أساسي وحسابي، وذلك لأنه يمكن افتراض أن هذه العقوبة هاتين العقوبتين وإن كانتا عقوبتان كانتا عقوبتين إلا أنهما بمقدار تلك العقوبة الواحدة التي يعاقب عليها يعاقب بها العالم بوجوب القصر حينما يترك الصلاة، فإن كثرة العقوبة وكثر العقوبة وعدم كثرتها ترتبط بمقدار التفويت بمقدار الملاك الذي فات. التارك للعالم بوجوب القصر حينما يترك الصلاة يترك تمام المصلحة رأسا فيكون معاقبا بتلك العقوبة الشديدة. الجاهل بوجوب القصر حينما يأتي بالتمام ويترك القصر لجهله وعدم تعلمه لأنه فوت مرتبة أقل من تلك المصلحة التي يفوتها العالم لو ترك، فوت المصلحة مقدارا من المصلحة أيضا يعاقب بعقوبة واحدة لكن بعقوبة أخف من تلك العقوبة التي يعاقب بها تارك القصر العالم. ولو ترك كلتا الصلاتين حتى التمام تركها أيضا يعاقب بنفس تلك العقوبة. هذه نفس تلك العقوبة الشديدة الموجودة هنا وزعناها في مقام الملاحظة فقط، وإلا واقعها نفس تلك العقوبة لا أنها عقوبة أخرى، لأن الملاك نفس ذاك الملاك والمصلحة التي فوتها العالم. فما يفوته العالم بوجوب القصر والجاهل حينما يتركان الصلاة كلا ورأسا شيء واحد. الفارق بين الجاهل والعالم أن الجاهل لكونه متمكن من الإتيان ببعض المصلحة
يمكنه أن يأتي بالجامع ضمن التمام، ولو جاء به ضمن التمام لوفر مقدارا من المصلحة وفوت مقدارا، فيعاقب بعقوبة أخف من تلك العقوبة بخلاف العالم. العالم بوجوب القصد، حيث أنه لو جاء بالتمام لما كان هناك ملاك أصلا يتحقق، لما قلناه من أن الملاك في الجامع مقيد بحال الجهل، فلا يدور أمره بين أن يأتي بتمام الملاك فلا عقوبة، أو يترك تمام الملاك ففيه تلك العقوبة الشديدة المشددة. فليس هذا بابه إلا باب العقوبة الواحدة الشديدة، يتمكن الجاهل من تبعيضها ولا يتمكن العالم من تبعيضها، لا أن هناك عقوبتين وعقابين. هذا أولا. وثانيا، يمكن افتراض العقوبتان أساسا. لو فرض أن هناك ملاكين متباينين يحققهما القاصر معا، ويحقق التمام إحداهما من الجاهل فقط لا من العالم، فنلتزم بأن هناك بحسب الحقيقة عقابان على العالم والجاهل معا. إذا ترك العالم الصلاة أو ترك الجاهل الصلاة رأسا، كلاهما يعاقبان بعقابين، لأن لوجود مصلحتين مختلفتين متباينتين، إحداهما قائمة بالجامع والأخرى قائمة بالخصوصية، فحينما يأتي بالجامع ضمن الخصوصية يحقق كلا المصلحتين فلا عقوبة، وحينما يأتي بالجامع من دون الخصوصية يحقق أحد المصلحتين ويترك المصلحة الأخرى. وحيث أن الجامع المحقق لأحد المصلحتين هو الجامع الذي يكون مقيدا بالجهل للعالم، فالعالم لا يمكنه أن يأتي بالجامع إلا في ضمن الخصوصية، حينئذ كل من العالم والجاهل كلاهما حينما يتركان يعاقبان بعقابين لا بعقوبة واحدة، شديدة وهنا ضعيفة، خفيفة إذا جاء بالجامع وأيضا شديدة إذا لم يأتي بالجامع. فيمكن ابتداء أن افتراض أن العالم أيضا بوجوب القصر حينما يترك الصلاة يعاقب بعقوبتين، عقوبتين، عقوبة على تركه للجامع وعقوبة على تركه للخصوصية، ولازم من ذلك محذورون إلا مجرد الاستبعاد، مثلا أنه لماذا يفترض أن هناك عقوبة، لم يرد رواية على أن من ترك الصلاة بأي مقدار يعاقب، بعقوبة واحدة يعاقب أو بعقوبتين يعاقب. الوارد أن الجاهل والعالم كلاهما لو تركا معا عقابهما بمقدار واحد، من حيث الكيفية شدة والضعف أو من حيث التعدد الكمية، إذا افترضنا أن هناك ملاكين مستقلين وبالتالي لكل ملاك عقوبة أيضا مستقلة، لابد أن تكون عقوبة مستقلة عن الأخرى، فيتحد العالم والجاهل من هذه الناحية ولا يكون في ذلك محظورا سوى الاستبعاد المحض والصرف. هذا الإشكال أيضا هذا ليس واردا. الإشكال الثاني ما ذكره صاحب الكفاية نفسه، ذكر صاحب الكفاية بعد أن بين هذا الجواب بأنه قد يقال إذا كان هناك الجامع وهو الصلاة التمام المقيدة بحال الجهل بوجوب القصر، إذا كانت هذه الصلاة مفوتة لمصلحة الخصوصية بحيث لا يمكن تحقيقها بعد ذلك ولهذا لا يؤمر بالإعادة، إذن سوف تكون الصلاة التمام سببا لتفويت الملاك الملزم، سببا وعلة لأن يفوت الملاك، وما يكون سببا لتفويت الملاك يكون مبغوضا وحراما، فإذا كان حراما إذن لا يقع واجبا لا يقع قربيا، فيقع باطلا من جهة مبغوضيته وحرمته، بناء على استحالة أن يكون المبغوض مأمورا به أو أن يكون المبغوض مقربا، فيقع باطلا أصلا. هذا إشكال. ثم أجاب على هذا الإشكال بأن هذا بابه باب التضاد، بينهما مضادة بين الأمرين، لا أن أحدهما علة للأخرى لتفويت الآخر، بين التمام والقاص من حيث التأثير في المصلحة بينهما تضاد، والضدان قرأتم في بحث الضد ليس أحدهما علة لإعدام الآخر وإلا يلزم الدور مثلا. لا يتوقف أحد الضدين على ترك الآخر وإنما يستلزم ترك الآخر. إذن لا يكون البغض والحرمة لا يسريان من أحد المتلازمين إلى الآخر ليلزم حرمة هذا وبالتالي بطلانه فلا يقع بعض. بل من قبل شيئين متلازمين إذا حرم أحد المتلازمين لا يحرم ملازمه وإلا كثير من الأفعال ولا كثير من الأفعال سوف تكون محرمة لأنه لازم اللوازم الحرام. إنسان حينما يرتكب محرم تتم شوفة الكعبي هناك تلك المسألة. لوازم الحرام ليست بمحرمة وإنما مقدمة الحرام وعلة الحرام حرامون المبهورون. وحيث أن الضدين ليس أحدهما علة لعدم الآخر ولا عدم الآخر علة لوجوده إذن لا يكون من هذه الناحية محذورون. من هنا قلنا بأن الأمر بشيء لا يستلزم النهي عن ضده الخاص لأن لا هنا مقصود الاستلزام الملازمة للعلية المعلية. إذن فيستحيل أن يكون أحدهما علة للآخر هذا الجواب الذي يسجله على الإشكال فلا محذورة من هذه الناحية. هذا الجواب بهذا المقدار يرد عليه ما أورده المحقق الإصفهاني. المحقق الإصفهاني قال أن التضاد هنا بحسب الفرق بين المصلحتين لا بين المحصلين للمصلحتين. المصلحتان بينهما تضاد هذا صحيح. افترض المحقق في أصل التقريب والحل أن المصلحتين والملاكين بينهما تضاد أما ما يوجد المصلحة ومحصل المصلحة الذي هو عبارة عن مقتضي والسبب وجود تلك المصلحة الضد. يقول نحن في بحث الضد بينا أن الضدين وإن كان أحدهما يستحيل أن يكون علة لعدم الآخر لكن مقتضي كل منهما من أجزاء عدمه من أجزاء علة الآخر. يعني كل من الضدين يتوقف على عدم مقتضي الآخر. المقتضي والسبب الذي يحقق كل من الضدين عدمه ولو من باب عدم المانع شرط في تحقق ضد الآخر. فالعلية والسببية بلحاظ نفس الضدين ليس موجودة ثم بلحاظ سببيهما موجود. كل من الضدين يتوقف على عدم مقتضي الآخر وسبب الآخر وهنا الفعل مقتضي وسبب لإيجاد المصلحة وليس نفس المصلحة. فإذا كان الفعل محصلا وسببا لإيجاد تلك المصلحة المتضادة مع المصلحة الأخرى فيكون هذا السبب والمحصل وهو الفعل عدمه شرطا في تحقق تلك المصلحة الملزمة في الخصوصية وبالتالي يكون الأمر بتلك المصلحة الخصوصية مستلزما للنهي عن ما يكون معدما له سببا لانعدامه وعدمه شرطا في تحققه لأن ما يكون عدمه شرطا يكون وجوده مانعا لا محالة. إذن فالفعل المحصل مانع فإذا كان مانعا كان مبغوضا لأن المانع من أجزاء العلة عدمه من أجزاء العلة فيكون عدمه واجبا وبالتالي وجوده مبغوضا فيكون لا محالة تعلقا للنهي بالتالي لا يمكن أن يكون قربيا أو لا يمكن أن يكون مأمورا به في حالة اجتماع الأمر والنهي أو المبغوضية والمحبوبية. هذا الجواب لو سلمت بين مقتضي كل من الضدين ونفس الضد الآخر لا بين المقتضين بين المقتضين لا يوجد تضاد بين مقتضي كل منهما مع المقتضى في الآخر يعني الضد يتوقف على لا يتوقف على عدم ضده الآخر لأنه يلزم الدور لكن يتوقف على عدم سبب الضد ومقتضي الضد ولا يلزمه الدور على ما بين هناك في بحث التضاد. هذا البحث هذا الكلام يمكن الإجابة عليه بأجوبة عديدة منها ما ذكره السيد الشهيد لأن هذا إنما يتم لو كانت المصلحة لو افترضنا أن تلك المصلحة اللزومية قائمة بالقصر، يعني تارة يفترض أنه المصلحة اللزومية القائمة بالقصر، تارة يفترض أن هذه المصلحة مضادة مع المصلحة التي يحققها الجامع، جامع الصلاة المتحقق في ضمن التمام، إذن قد يرد هذه الشبهة. لكن إذا افترضنا أن الجامع الصلاة المتحقق في ضمن التمام يحقق تلك المصلحة، وليس بينه وليس وجود تلك المصلحة مانعا، ولا وجود المحصل وهو جامع الصلاة في ضمن التمام مانعا، هناك خصوصية وهي خصوصية التمام أو أي خصوصية أخرى في صلاة التمام، هذه الخصوصية مانعة، تكون مانعة عن إمكان تحقيق مصلحة القصر، فيكون ما يتوقف عليه المصلحة الملزمة في القصر التي فاتت، ما يتوقف عليه على عدمه عليه إنما هو عدم تلك الخصوصية في التمام، لا عدم نفس الجامع في ضمن التمام. فالجامع الموجود في ضمن التمام ليس فيه إلا المصلحة، لكن خصوصية التمامية، هذه الخصوصية هي التي يكون عدمها شرطا في إمكان تحقيق تلك المصلحة، والتي هي وجودها يسبب عدم إمكان تحقيق تلك المصلحة في القصر وتفويت مصلحة القصر. فالنهي الغيري الذي يترشح من إلزام تلك المصلحة إلى مانعه نهي عن خصوصية التمامية لا عن أصل الصلاة في ضمن التمام. وتقدم في بحث اجتماع الأمر والنهي أن الأمر إذا كان بالجامع والنهي عن الخصوصية لا بأس باجتماع الأمر والنهي، كما إذا أمر بالجامع ونهي عن في بحث الصلاة في اللباس المقصود لا في المكان المقصود. هناك قيل بأن إذا كان المنهي عن اللباس في الصلاة، خصوصية اللباس لا الصلاة في اللباس، تارة يكون النهي متعلق بالصلاة في اللباس، وهذا بناء على امتناع لا يمكن حينئذ أن يقع الصلاة في اللباس المغصوب مأمورا به فيقع باطلا. أما إذا كان النهي عن الخصوصية لا عن الجامع المتخصص، فتقدم هناك إمكان اجتماع الأمر والنهي، الأمر بالجامع والنهي عن التخصص والخصوصية هنا يكون من هذا القبيل، يكون هناك خصوصية في التمام، هذه الخصوصية توجب عدم إمكان تحقيق مصلحة القاصر، فهي المنهي عنها مع كون الأمر المحقق المصلحة المتحققة في الجامع والأمر بالجامع الموجود ضمن التمام بجامع الصلاة. فيمكن أن يجتمع الأمر بجامع الصلاة المنطبقة على التمام مع النهي عن تلك الخصوصية التي توجب امتناع إمكاني، توجب عدم إمكان تحقيق، توجب تفويت مصلحة الأخاء مصلحة القاصر. إذن فليس هذا الجواب جوابا، هذا الإشكال إشكالا أساسيا أيضا. إذن ففرضية صاحب الكفاية فرضية معقولة وعرفية أيضا، في كثير من الموارد يكون الأمر كما ذكر، هناك مصلحة بمرتبتين، مرتبة شديدة لا تتحقق إلا ضمن الخصوصية، ومرتبة أخرى تتحقق في ضمن الجامع، لكن لو حققت لما أمكن تحقيق المرتبة الأشد، بحيث لو حققها المكلف يعاقب على أنه لماذا لم يحقق تلك المرتبة الشديدة مع قدرته عليه، ترك التعلم ففوت تلك المصلحة الشديدة، التعلم كان واجبا والفحص كان واجبا عليه فلم يفحص يعاقب، لكن في نفس الوقت لا يجب عليه الإعادة، ويكون ما أتى به أيضا مجزيا وصحيحا في هذا الميلاد. هذا أمر هم عرفي في كثير من الموارد، ولعل بعض الخطابات الشرعية من جملتها الجهر والتمام مثلا أو الإخفات أو القصر والتمام يكون من هذا القبيل. نكتفي بهذا المقدار ونعلن التعقيل غدا بمناسبة استشهاد هذا السيد الجليل السيد الإسلام السيد الموسوي سيد عباس الموسوي رحمة الله عليه، ومن استشهد معه من أهل بيته ومجموعة من المؤمنين والمجاهدين، ونرفع التعازي
إلى إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي هو صاحب كل هذه المحن والبلايا على شيعته وعلى مواليه ومحبيه، وإلى قائد الجمهورية الإسلامية نائبه آية الله الخامنئي حفظه الله، وإلى كافة العلماء والحوزات العلمية وخصوصا الحوزة العلمية اللبنانية والأخوة اللبنانيين والأحبة وأصدقاء وأقرباء هذا الشهيد الذي عهدنا بتاريخه المشرق والمبارك عهد مليء باعتزاز واقعا. هذا السيد أنا أعرفه منذ قرابة 20 عاما الذي عندما جاء إلى النجف وكان من كل المؤمنة الشباب المؤمن الذي جاء لكي ينخرط في هذا السلك سلك الحوزة والعلماء، وكان منذ البداية يؤمل فيه الخير الكثير. الله سبحانه وتعالى أيضا وفقه وحقق هذا في حقه، أتم حياته بعد جهاد طويل وبعد دور أيضا كبير في نشر الإسلام وفي التبليغ والدعوة للإسلام وتعاليم أهل البيت، وأيضا بما وفقه الله سبحانه وتعالى لتحقيق الموقف السياسي الجيد في لبنان أساسا تشكيل هذه الحركة المباركة وارتباطها بالقيادة الإسلامية والإمام الراحل والجمهورية الإسلامية، هذه إنجازات عظيمة في الواقع، قضايا مهمة. الله وفق هذا الرجل وإخوانه من المؤمنين لأن يقوموا به، وختم حياته بهذا الفوز العظيم وهو الشهادة التي كرامة من الله سبحانه وتعالى لا يهبها إلا للنوادر من أوليائه والناس الذين يميزهم على غيرهم في ذلك، خصوصا بهذا الشكل وعلى يد هؤلاء المسقى الكفرة والإسرائيليين. الاستشهاد واقعا بهذا الشكل في عمل جهادي وفي عمل رسالي، خصوصيات هذه الشهادة تجعل هذه الشهادة لها قيمة خاصة. وهو من زاويته من ناحيته وقد فاز بفوز عظيم هنيئا له، ورزقنا الله مثل هذا الفوز، وإن كان يعني فقدان الساحة له لأمثاله في مثل هذه الظروف والمراحل الجهادية لعله فيه ثلمة لا يسدها شيء إلا عالم آخر مثله، عالم مثله أو جاهد آخر مثله. وفي نفس الوقت تكشف هذه القضية عن مدى يعني حقد الأنظمة أنظمة الكفر والاستكبار العالمي تجاه التشيع والإسلام الأصيل المتمثل في هذا الخط الخاص المرتبط بالقيادة الإسلامية الشرعية الشيعية في الواقع. هؤلاء لا يقوموا إلا بضرب من يشعر منه ومن ناحيته الخطر الحقيقي. الصراع الحقيقي تكشف هذه القضايا أن الصراع الحقيقي بين الكفر وبين التشيع في الواقع وبين الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذا واقع، هذا الواقع لابد أن يتبلور أكثر فأكثر إلى أن يظهر صاحب هذا الخط وهو الذي يخلص وينجي أصحابه ومواليه ومحبيه من هؤلاء كفر أعداء الإسلام الحقيقي. هذه المصيبة على كل حال تستحق تأمل والمشاركة والتجاوب مع الإخوة اللبنانيين. لا أدري لعل الإخوة عندهم أيضا مراسيم هنا في يقوم سوف يقومون به. على كل حال التجليل عن هذا العالم المجاهد الشهيد من الواجبات الأولية على كل علماء والحوزات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يحشره مع أجداده الطيبين الطاهرين وأن يجعلنا من الأوفياء لهذا الخط والسائرين على هذا الطريق إن شاء الله.